كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوق هامات النجوم. يا ترجمان الذكر يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم. هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم. ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا يدوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا له عباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالصراط المستقيم والهدي القويم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعينهم بإحسان وعنا معهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا. في هذا اللقاء إن شاء الله نتحدث عن رجل من أئمة الدين، ومن الذين كان لهم شأن عظيم في الأمة في الفقه وفي تعليم الناس، فلقد خلف علما كثيرا، وكان له من نقل عنه علمه وبينوا ما ينبغي بيانه في مسائل الدين. وهكذا فإن من رحمة الله عز وجل أن جعل في هذه الأمة من يقوم بأمر دينها ويبلغ الناس العلم. معنا في هذا اللقاء الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أما اسمه فهو نعمان بن ثابت بن زوطي التيمي، وذلك من تيم وكان مولاهم، وكان كما قيل أنه من أهل الفرس، وولد أباه على الإسلام، وكان رحمه الله تعالى في الكوفة، وكان له من الشيوخ والتلاميذ ممن سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى. وكان رحمه الله تعالى إماما في الفقه، وكان ذكيا فطنا، حتى أنه كان له مسائل أجاب عنها قد أشكلت على من سئل عن هذه المسألة أو عن هذه المسائل، فرحمه الله. وكان كما ذكر أنه كان تاجر حرير، وهكذا كان علماء الأمة ولهم ما يكون به سد حوائجهم وما يكون به قضاء شؤون أمورهم، وهذا أمر لا حرج فيه، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان يجمع بين العلم والعمل. وكان رحمه الله له شيوخ، ومن أبرز شيوخه نافع مولى ابن عمر، وعطاء ابن أبي رباح، وأبو إسحاق السبيعي، ومسلم البطين، وأبو إسحاق السبيعي كما تقدم أيضا، وكذلك له من الشيوخ آخرون. وأيضا من تلاميذه ومن أشهرهم محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبي يوسف وغيرهم. ومن أشهر شيوخ الإمام أبي حنيفة حماد ابن أبي سليمان، وكان هذا من أبرز شيوخه ممن تفقه عنه وتلقى عنه ولازمه سنين طويلة، حتى أنه مرة كان أراد أن يفارق مجلسه ليكون له مجلس في الفقه، فسئل مسألة فلم يجب عليها إلا شيخه، فكان ذلك دافع له أن يبقى ملازما إياه حتى لازمه حتى مات رحمهم الله جميعا. إذن فينبغي على الإنسان أن ينظر في هذا الأمر العظيم، أنه عليه أن يحرص على طلب علم ملازمته حتى يعلم أنه بحاجة إلى ما قد يشكل عليه أو ما قد يعني يعرض له من مسائل، فيستنير بآراء هؤلاء ويأخذ من علمهم مهما بلغ من علم ومهما بلغ من التفقه في الدين، فيتعلم ويأخذ العلم. والحكمة ضالة المسلم أن ما وجدها فهو أحق بها، هكذا ينبغي أن يكون إنسان. وكان رحمه الله تعالى ذكيا بارعا، وسأله أبو جعفر المنصور الخليفة عمن أخذت هذا العلم، قال أخذته عن حماد عن إبراهيم عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عرفت فلزم. وهكذا فيه بيان أن الإنسان إذا تلقى العلم عن الأثبات وعن أهله والذين كان لهم شأن عظيم في العلم ومن الذين عرفوا بحسن العمل والسيرة، كان ذلك من أسباب ثباته وقبول الحق وقبول الناس له ومن توفيق الله عز وجل. يقول أبو حنيفة رحمه الله: لقيت عطاء ابن أبي رباح في مكة فسألني في الحج، فسألني من أين أنت؟ قلت من الكوفة. قال: جئت من البلد الذين بدلوا دينهم؟ فقال أبو حنيفة: لكني ممن لم يكن يسب السلف ولم يكونوا يكفرون أحدا بذنب. قال: إذن فأنت كذلك أو فأنت قد علمت وعرفت فالزم. وهكذا ينبغي أن يكون إنسان ثابتا الحق، وأن يبتعد عما يكون به مثلا بعده عن الصواب، أن يلازم أهل العلم الأثبات ونتلقاه عمن عرف بصحة الدين والاعتقاد. وكان من كلامه رحمه الله مما نقل عنه في باب الاعتقاد وموافقة أهل السنة والجماعة في ذكر مسائل الإيمان والتوحيد وغير ذلك. وكان يقول: القرآن كلام الله تعالى، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر. فقال: القرآن كلام الله تعالى، ومن قال غير ذلك أنه مخلوق، يعني أن كلام الله مخلوق، فهو كافر عياذ بالله. بذلك علم أنه كان على طريقة أهل السنة والجماعة، وكان ممن عرف بهذا الأمر العظيم رحمه الله، وكان قد خلف فقها كبيرا ونقل عنه هذا العلم، وكان له تلاميذ وقد سبق الإشارة إلى ذكرهم. وكان أيضا نجد أن ممن تلقى العلم عنه محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي وكذلك حماد ابن أبي حنيفة أي ابنه. وهكذا نجد أن العلم إنما ينال بالتلقي وبالمسألة والرواية والكتابة. وأيضا نجد أن أبا حنيفة رحمه الله كان لقي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما قدم الكوفة، لأن مولد أبي حنيفة رحمه الله كان في سنة 80، لكنه لم ينقل عنه أنه سمع أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويعني ولم يروي عنه، وإنما كان ذلك في رؤيته لأنس رضي الله تعالى عنه. وكان وفاته رحمه الله سنة 150. وكان أيضا من تلاميذه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وهو أحد شيوخ الإمام أحمد. فنجد أن هذا الإمام رحمه الله قد كان له ممن يتلقى عنه العلم، وكان أيضا حريصا على بذل العلم والسعي في ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون العالم معلم العلم باذلا وقته وجهده في هذا الأمر العظيم، تعليم الناس وتفقيههم في دين الله عز وجل، ولا منعه إذا قال بقول أخطأ فيه أن يرجع فيه إلى الصواب. وهكذا هو كان حال هؤلاء الأئمة العظماء رحمة الله تعالى عليهم جميعا. والحرص على أن يكون الإنسان ثبتا في تلقيه العلم وبذله إياه، وبذلك ينال الخير كله بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا على طاعته، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يحيانا عليه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوقها مات النجوم، يا ترجمان الذكر يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم، هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم، ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا يدوم.